السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. في هذه الآية العظيمة يحث ربنا سبحانه وتعالى على تعظيم الله وعلى إجلاله، كما قال سبحانه: وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. فتعظيم الله سبحانه من علامة التقوى أيها الناس، وإجلال الله عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا، هذا من علامات الإيمان، وفيه خير عظيم. قال سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وتعظيم حرمات الله سبحانه هو باجتناب معاصيه وبفعل طاعته سبحانه، ويكون ذلك عند العبد عظيما في نفسه، أي ارتكاب المعصية عظيما في نفسه، فهذا من تعظيم الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أوامر الله سبحانه. فنعم أيها المسلم، الخير العظيم والأجر الجزيل في تعظيم الله سبحانه. فإذا رأيت المعصية اعلم أنك تعصي الله، فيجعلك ذلك تبتعد عن هذه المعصية من أجل أن تعظم الله وأن تجل الله سبحانه وتعالى. وإن مدار عظمة العبد بتعظيم الله سبحانه، فإذا عظمت الله عز وجل كنت معظما، وكنت محترما، وكنت من أولياء الله سبحانه الذين تكفل الله عز وجل بحفظهم وبالدفع عنهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا يكون لمن يعظم الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم الكريم، إن تعظيم الله سبحانه يكون باجتناب معاصيه واجتناب محارمه وإتيان طاعته والحرص على ذلك. هذا هو تعظيم الله سبحانه. فعظم ما عظم الله، وحقر ما حقر الله، فإن ذلك من تعظيم الله سبحانه. ولقد عظم الله أشياء، وعظم أوقات، وعظم أحوال، فمن ذلك الأشهر الحرم، كما قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إن المعاصي في الأشهر الحرم آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى عظمها وجعلها محرمة وسماها الأشهر الحرم. وهكذا بيت الله الحرام عظمه الله واختاره الله سبحانه وأضافه الله عز وجل إلى نفسه، فلهذا كانت المعصية فيه والمخالفة فيه آكد من غيرها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهكذا أيها المسلم، عليك أن تعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وأن تحقر ما حقر الله سبحانه وتعالى. ومما عظمه الله سبحانه العشر الأولى من ذي الحجة، فقد أقسم الله عز وجل بها كما قال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس ومجاهد وجمع من السلف والخلف: إن المراد بها عشر ذي الحجة، لهذا كان لها ميزة ولها فضيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل من هذه، أي أيام عشر ذي الحجة. فهذه الأيام العظيمة عظمها الله سبحانه، لهذا يستحب للمسلم أن يجتهد فيها بطاعة الله، وأن يكثر من عبادة الله سبحانه، وأن يتفرغ فيها للعبادة والطاعة لما في هذه الأيام المباركة العظيمة التي اجتمعت فيها أمهات العبادة من صلاة وصيام وحج إلى غير ذلك. فهذه الأيام فيها يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفة في يوم عرفة، وهو يوم عيد ويوم عظيم، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب لما قال له ذلك اليهودي: إن عليكم معشر المسلمين آية نزلت، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وقرأ وذكر الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت، نزلت يوم عرفة، يوم عيد، في يوم جمعة. نعم الحديث. فهكذا وفي أيام العشر يوم العيد يوم النحر أفضل أيام الله سبحانه، كما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن قرظة الثمالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الثاني من اليوم الثاني ثاني العيد، اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. نعم إخواني في الله، ما أحوجنا إلى هذا الأمر العظيم، ألا وهو تعظيم دين الله وتعظيم شرع الله وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى حرم أشياء، فمن أعظم ما حرمه الله سبحانه الشرك بالله، بل هو أعظم ما حرم الله عز وجل. فمن تعظيم الله سبحانه البعد عن الشرك والحذر من الشرك غاية الحذر. قال الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من حرمات الله التي ينبغي أن يبتعد عنها، عما حرم الله عز وجل الشرك بالله عز وجل والقول على الله بغير علم والفواحش الظاهرة والباطنة. والفاحشة هو ما قبح من المعاصي والذنوب، وهكذا والإثم والبغي بغير الحق. الإثم والبغي، الإثم ذكر بعضهم ما ارتكبه الإنسان خاصا بنفسه، والبغي ما اعتدى على الآخرين فيه، فحرمهم الله عز وجل الإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي تعالوا أقصوا عليكم وأذكر لكم ما حرم ربكم عليكم. فمن تعظيم الله سبحانه البعد عن الشرك، البعد عن المعاصي، البعد عن الذنوب، البعد عن ما حرم الله سبحانه. هذا هو تعظيم الله عز وجل، تعظيم ما حرم الله سبحانه وتعالى بالبعد عن المحرمات والمعاصي. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا هو الذنب العظيم، الشرك بالله سبحانه، لأنه الظلم العظيم، بل هو غاية الظلم. والظلم يا أيها الناس وضع الشيء في غير موضعه. قال الله سبحانه وتعالى في شأن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وما وقع المشركون فيما وقعوا فيه إلا بسبب عدم تعظيم الله سبحانه. لما لم يعظموا الله ولم يجلوا الله سبحانه وقعوا في الشرك بالله عز وجل. قال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومعنى يعدلون أي أنهم جعلوا الخالق مثل المخلوق، عدلوا بينهما، جعلوا من له الأمر كله بمن ليس له الأمر كله، فسووا بين بمن يملك الأمر وبمن له الأمر كله، والخلق كله بمن لا أمر له ولا خلق له وهو ضعيف العبد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم يا عباد الله، فالشرك بالله عز وجل أعظم الذنوب، لأنه تسوية الخالق بالمخلوق. والله سبحانه وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم أيها الناس، فانحذر كل الحذر من الشرك بالله سبحانه. سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أعظم الذنوب؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي تجعل له شريكا، فمن جعل لله شريكا فقد أشرك بالله سبحانه، سواء في الدعاء أو في العبادة أو في الذبح أو في النذر أو في الاستعانة أو في الاستغاثة، كل هذه عبادات وطاعات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إن احترام الوالدين وطاعة الوالدين ومعرفة حق الوالدين من تعظيم الله سبحانه، لأن الله يقول أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم، فأنت إذا برت بوالديك تقربا إلى الله سبحانه مبتغيا بذلك الأجر والثواب كتب الله لك الأجر. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم ونرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تأملوا هذه الحرمات، أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يطعن معه كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق ويقتلون بناتهم خشية العار، فجاء الإسلام حرم ذلك كله وبين أن هذا من أعظم الذنوب عند الله سبحانه. وهكذا من تلك مما ذكره الله في الآية الكريمة قتل النفس، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن قتل مسلما متعمدا من غير ما حجة ومن غير ما حق فقد انتهك حرمة الله وقد اعتدى حق الله عز وجل. وما عظم الله سبحانه، لأن المسلم له حرمة، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يجوز قتل النفس المعصومة ولا يجوز قتل النفس المستأمنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فإن من حرمات الله سبحانه التي ينبغي أن تحترم حرمة دم المسلم وحرمة ماله وحرمة عرضه. قال الله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهكذا مما ذكره الله سبحانه في هذه الآية الكريمة قتل النفس وقتل الأولاد كما سمعتم فيما ذكر. نعم إخواني في الله، ومما ينبغي أن يحترم وأن يعظم أهل العلم، فإن احترام أهل العلم وتعظيم أهل العلم هو من تعظيم الله سبحانه، لا لذواتهم ولا لأشخاصهم، ولكن لما يحملونه من القرآن ولما يحملونه من العلم والسنة، فإن الله رفع قدرهم ورفع ذكرهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العز الحميد، وقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم. فاحترام أهل العلم إنما هو من احترام الله ومن تعظيم الله سبحانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الألباني عن أبي موسى وهو عند أبي داود: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. هذا من تعظيم الله، احترام الشيبة المسلم كبير السن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويعرف لعالمنا ويرحم صغيرنا، يعرف للعالم حقه ويعرف للعالم قدره ويعرف لحامل القرآن حقه ومكانته، وكذلك رحمة الصغير من ديننا كما سمعتم في هذا الحديث العظيم. فنعم أيها الناس، إن تعظيم أهل العلم واحترام أهل العلم ليس الغلو فيهم، وليس كذلك أيضا تقليدهم ببابه بغير حق، إنما معرفة ما يحملونه من العلم وما يحملونه من دين الله سبحانه، فإن الإسلام حث على ذلك يا عباد الله. نعم أيها الناس، ومن ذلك جميع ما أمر الله عز وجل بطاعته، فإن القيام بذلك من تعظيم الله، والبعد عن جميع ما حرم الله سبحانه من المعاصي والذنوب فإن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أيها الناس، ليحذر المسلم غاية الحذر من الاستخفاف بدين الله والاستهزاء بشيء من شرع الله سبحانه، فإن ذلك يوبق الإنسان في الردى والمهالك. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ذكر ابن كثير أن رجلا كان جالسا مع أصحابه فقال ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، يريد بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. تأمل هذه الكلمة، يريد النبي وأصحابه. فنزلت الآية، سمعه رجل فقال والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت، فانطلق الرجل ليخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا القرآن قد سبقه ونزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء ذلك الرجل يقول رسول الله إنما كنا نمزح، إنما أردنا أن نقطع الطريق، لم نقصد ذلك، لم نتعمد ذلك، إنما كنا ماذا نمزح. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تأمل أيها المسلم، انظر إلى من لم يحترم شرع الله ومن لم يعظم دين الله كيف حاله، فكيف وقع هذا القائل هذه المقولة في مهلكة عظيمة، وقع في مهلكة بسبب هذه الكلمة، وجاء يعتذر ويستسمح من النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فخطورة عظيمة الاستهزاء بشيء من دين الله، فإن الاستهزاء بشيء من دين الله معناه عدم تعظيم الله سبحانه. قل بالله وآياته ورسوله، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء بالصحابة، الكلام في زوجات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أو في إحداهن غاية الخطورة. هذا الرجل قال كلمة ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجمن عند اللقاء. فتأمل هذه الآية التي نزلت في شأنه وفي حاله. نعم أيها الناس، فالمسلم يجب أن يحترم شرع الله، وأن يحترم دين الله، وأن يعظم هذا الدين، فإن تعظيم دين الله من تعظيم الله سبحانه، وكذا تعظيم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن ثابت بن قيس بن شماس كان جهوري الصوت، أي صوته مرتفع، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية مكث يبكي في بيته يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، أين فلان؟ فأتاه رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عنك. فقال له ذلك الصحابي الجليل لقد نزل قول الله سبحانه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأنا كنت أرفع صوتي في حضرة النبي فقد حبط عملي. فانطلق الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال أخبره أنه من أهل الجنة، لقد رفع الله قدر الصحابة بتعظيمهم دين الله. تأملوا كيف كانوا يعظمون شرع الله ويعظمون دين الله ويعظمون سنة رسول الله، لهذا رفعهم الله وأعزهم الله ونصرهم الله ومكن الله عز وجل لهم. ولما سمع ذلك الصحابي وهو عبد الله بن مغفل عندما روى حديث لا نهى عن الخذف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فقام أحد أقاربه وقال هذا هو الخذف، فقال له أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، والله لا أكلمك أبدا، وهجره حتى مات، لأنه ما عظم السنة. نعم يا عباد الله، الله الله في تعظيم دين الله وتعظيم شرع الله وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الصحابة الكرام، لقد دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم يصلي في المسجد بنعليه، فصلى الصحابة بنعالهم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه أثناء الصلاة، فرآه الصحابة فخلعوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ارتفت فرآهم خلعوا نعالهم، فقال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. انظر إلى تعظيم السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء. قال أما إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، فمن جاء إلى المسجد فلينظرن عليه، فإن كانت طاهرة فليصلي فيهما، وإن كانت غير ذلك فليمسحهما. الشاهد من هذا، تأملوا إلى تعظيم الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أيها الناس، إن من استهزأ بشيء من الدين سواء من أصل الصحابة أو بزوجات النبي الكريم أو بالقرآن أو بالحديث يعتبر على خطأ عظيم. فالله الله في تعظيم دين الله، الله الله في تعظيم السنة، الله الله في احترام صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذين أعز الله بهم دينه ونصر بهم الإسلام ونصر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال عبد الله بن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أزكى قلوب العباد فاختاره، ثم نظر قلوب أصحابه من بعده فرآها صالحة فجعلهم وزراء نبيه. الصحابة الكرام الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم، وجاءت الأدلة الكثيرة في فضلهم. وهكذا زوجات النبي الكريم وبالذات عائشة أم المؤمنين التي أنزل الله عز وجل 10 آيات تتلى في القرآن في براءتها وفي الدفاع عنها، لأنها عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم فيها أو قدح فيها أو مسها بسوء فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل طعن في القرآن الكريم، بل طعن في ذات الله سبحانه، لأن الذي يطعن فيها إنه يكذب الله ويكذب القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها إنها زوجتي في الدنيا والآخرة. نعم يا عباد الله، فعلى المسلمين جميعا أن يعرفوا هذا الدين العظيم، وأن يكون المسلم دائما وأبدا في احترام دين الله واحترام شرع الله واحترام أصحاب رسول الله واحترام زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الذين قال الله عز وجل فيهن وفي بقية آله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما أحوجنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه والانقياد إلى الكتاب والسنة. وهكذا ماذا بارك الله فيكم؟ تعظيم الدين. فإن تعظيم دين الله، إذا عظم المسلمون دين الله هو مدار عزهم ومدار رفعتهم ومدار حفظهم أيضا ونصرتهم، وهكذا أيضا عزهم إلى غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن بلادنا كل سوء ومكروه، وعن سائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.